بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو محمد من اليمن، بارك الله فيه. يسأل يقول بأن هناك رجل طلق امرأته بالثلاث، يعني لا يستطيع إرجاع زوجته وله أولاد منها. قام أحد الأولاد بالتعاون مع أمه المطلقة في بناء منزل لهم، هل يحق للولد أن يستقبل والده في المنزل الذي فيه أمه والذي بني في أرض خاصة بأمه، أم أن من حق الأم منع طليقها من استقبال أو منع ابنها من استقبال طليقها، إلى آخر ما ذكر أبو محمد بارك الله فيك. بالنسبة لي الطلاق البائن بين الرجل وبين امرأته، بمعنى أنها قد بانت منه، فإنه لا يحل له أن يصافحها ولا أن يخلو بها ولا أن يعني ينظر إليها كما ينظر الرجل إلى امرأته، خلاص أصبحت أجنبية. أما قضية أنه يعني الولد بنى بيت على أرض أمه ويحب أن يستقبل أبيه، فلماذا الأم تمنع ابنها من استقبال أبيه ما دام أنه يستقبل والده مثلا في المجلس في الملحق الخاص بالرجال؟ أما قضية أنه تمنعه لكون يعني حصل بينهما طلاق، أعتقد بهذا أنه يتنافى مع المروءة ويتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية. هذا قدر الله عز وجل. يعني الآن هل تريد أن تمنع أولادها من رؤية أبيهم مثلا، وكون الأرض لها وابنها بنى عليه، خلاص يعني مثلا ترفض أن يستقبل أولادها والدهم؟ هذا يبقى أبيهم، يبقى والدهم، ويبقى هو الأب وينسبون إليه. ولذلك ليس للأم الحق في أن تمنع أولادها من أن يستقبلوا والدهم في هذا البيت الذي بنوا، حتى لو كان على أرض لها، لأن هذا سيقود إلى قطيعة. وهذا في الحقيقة يعني لا تعتقد الأم بأن هذا سيحبب أولادها إليها، ممكن هذا والعياذ بالله يجعل الأولاد يكرهون أمهم لكونها تريد إبعاد والدهم عنهم وكذا، فما يحق لها. بارك الله فيك. أبو سارة من كندا يقول: حلفت على المصحف بأني لم أتزوج امرأة أخرى، وطلبوا مني أن أحلف بأني لم أعمل أي شيء آخر، وحلفت على ذلك بالكذب لأني لم أريد أن تكون هناك مشاكل في العائلة، وأني سوف يدمرني هذا الندم، وماذا علي أن أعمل؟ أبو سارة من كندا بارك الله فيك، فهمت من سؤالك أنك طلب منك أن تحلف أنك ما تزوجت سابقا وحلفت على المصحف، ثم طلب منك ما عملت شيئا آخر وحلفت، كل هذا كذب. لا شك بأن هذا محرم ولا يجوز، ومن كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. حتى لو أنت قدرت تقول والله احتمال يكون مشاكل عائلية وأسرية، هذا محرم. أنت حلفت على كتاب الله وعلى كلام الله بالكذب والعياذ بالله. ولذلك الواجب عليك الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وأنت واضح بأن يعني حصل ندم منك الآن، الحمد لله يعني تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا. وإذا أكرهت على حلف أو ألجئت إليه، عليك بالمعاريض بالتورية، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني تحلف بأنك ما عملت شيء وتقصد شيء آخر، مثلا ما تزوجت يعني امرأة وتقصد شيء معين، مثلا امرأة بعينها أو شيء من هذا القبيل. عموما تستغفر الله وتتوب إلى الله عز وجل. وبالنسبة لمثل هذا اليمين، هل فيه كفارة أم لا؟ من أهل العلم من يذهب إلى أن اليمين الغموس فيه كفارة، ومن أهل العلم من يذهب أنه لا كفارة فيه، وذلك لعظمه وخطورته، وإنما فيه التوبة إلى الله عز وجل، الإقلاع عن الذنب، الندم على هذا الفعل، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأن تصلح من حالك، بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تقول: أثناء ركوبنا باص المدرسة نقول أذكار ركوب الباص، وبعد ذلك نقرأ بعض أذكار الصباح، ثم نقرأ أسماء الله الحسنى 99 بشكل جماعي بصوت متوسط ليس مرتفع كثيرا، معلمات وطلاب وطالبات، هل يجوز لنا أن نقول هذه الأذكار بمثل هذه الطريقة؟ أختي أمت الله من اليمن، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرون على هذا الجهد الطيب وعلى محاولة ربط الطلاب والطالبات بالسنة النبوية، وذلك بالاعتناء بالسنة سواء في ركوب وسيلة النقل أو الاتيان بأذكار الصباح والمساء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المعلمات، حرص المدرسة، ويشكرون ويؤجرون على ذلك، وهذا لا شك بأنه عمل صالح، لكن فيه ملحوظات. أولا بالنسبة لدعاء ركوب السيارة أو الدابة أو أي وسيلة، اختلف العلماء هل هذا خاص في السفر أم أنه في السفر والحضر، قولان لأهل العلم، فمنهم من قال بأن دعاء الركوب هذا خاص بالسفر، يعني قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بعدين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، وبعدين الإتيان ببقية الذكر الوارد. ومن أهل العلم من قال بأن هذا عام في السفر والحضر، لأنه دل على هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قربت له دابته، فقالوا هذا عام في السفر والحضر. عموما المسألة واسعة بالنسبة لدعاء الركوب الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو قلتوه في الحضر يعني أثناء وأنتم في البلد لا حرج في ذلك، لقول يعني كثير من أهل العلم ممن يعتد بأقوالهم اختاروا هذا القول، وإن كنت أنا لا أرى يعني هذا القول، لكن عموما هذا قول محترم ومقدر تقولونه، بارك الله فيكم. الأمر الثاني، أنا ما أعرف يا أختي الفاضلة أن يعني هناك ذكر بمثلا من أذكار الصباح يعني قول أسماء الله الحسنى، أنا ما أحفظ في هذا الشيء ولا أعتقد أن له أصل، ولذلك ما في داعي أنكم الآن تأتون بأسماء الله تعالى الحسنى وتقولونها بصوت جماعي، لأنه ما في دليل. أنتم الآن في عبادة وفي طاعة فتأتون بشيء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من العلماء من يقول من أحصاها من حفظها، منهم من يقول من أحصاها فهم معناها، ومنهم من قال بأن من أحصاها من حفظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها، فقالوا هذا هو الإحصاء هذا. لكن أنا ما أعرف لا في أذكار الصباح ولا في أذكار المساء شيء من أسماء الله تعالى الحسنى، فتتركونه بارك الله فيكم. كذلك ما يتعلق بالذكر الجماعي ما ثبت إلا أن يكون على سبيل التعليم، يعني المعلم أو المعلمة العدد كبير ويريد أن يلقن هؤلاء ويحفظ هؤلاء الأذكار لفترة مثلا معينة حتى يحفظوا هذه الأذكار ويألفونها، نعم في هذه الحالة نعم. أما أنه يقول يعني يأتون بمثل هذه الطريقة على الدوام فهذا غير مشروع، بارك الله فيكم. أم مريم الجابري من عمان تقول: سلمت علي حرمة عمي وكان عليها الدورة الشهرية وأنا كنت متوضئة للصلاة صلاة المغرب وكان السلام باليد، هل يبطل الوضوء؟ تقول هي مصرة أنه يبطل وأنا قلت لا ما يبطل. أختي أم مريم الجابري بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض طاهرة البدن، فالحائض والنفساء والمستحاضة والجنب بالنسبة لأبدانهم طاهرة، ولذلك لو سلموا على متوضئ لا ينتقض وضوء المتوضئ، ولذلك المرأة الحائض تطبخ وتغسل وأيضا تقترب من زوجها إلا في محل الولد لا، لأن الله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في محل الولد ولا تقربهن حتى يطهرن. القربان المقصود فيه الجماع، هذا المعنى. كل المرأة الحائض تطبخ وتكنس وتنظف وتغسل الثياب وتصافح وتسلم، ما يتنجس الآخر لأن بدنها طاهر، الحائض والنفس والمستحاضة والجنوب. ولذلك إذا صافحت امرأة حائض ما انتقضت طهارتك، بارك الله فيك، بل أقول لك لو صافحت غير مسلم ما ينتقض الوضوء. صافحت غير مسلم، إنسان مشرك، ها مشرك بالله، صافحت يعني صافحت امرأة مشركة أو رجل صافح رجلا مشركا مثلا، ما انتقض الوضوء. لماذا؟ لأن بدن الإنسان طاهر، بدن الإنسان طاهر، بارك الله فيك. أم آدم من تركيا تقول: حصلت مشكلة بين خالتي ووالدي، وقال لي والدي لا أرضى عنك إذا تواصلت معها، أي مع خالتي، علما بأنه لا يوجد بيني وبينها أي خلاف، ماذا أفعل؟ أم آدم من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لوالدك لا شك بأنه قال هذا القول في حالة غضب، ويجب عليه أن يرجع عن توعده هذا لك بأنك إذا كلمت خالتك فإنه لن يرضى عليك، لأنه هو والعياذ بالله يسعى إلى قطيعة الرحم، ومن سعى في قطيعة الرحم كمن قطع الرحم، والعياذ بالله، من سعى في قطيعة الرحم فهو كمن قطع الرحم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تنتظرين والدك حتى يهدأ ثم تكلمينه بكل هدوء وبكل محبة، تقولين له: أخشى عليك يا أبي من غضب الله، لأني أنا ما بيني وبين خالتي شيء، أنا أصل الرحم فقط، أسلم عليها في المناسبات، أسلم عليها عندما تقتضي يعني تسنح الظروف والأوقات، وأنا أخشى عليك أن الله عز وجل يعاقب. تقول له هذا الكلام بكل رحمة وبكل هدوء، وإن شاء الله يرجع. إذا ما رجع ليس له الحق أن يمنعك من صلة الرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالطاعة لكن في غير المعصية، في غير المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه معصية للخالق، لكن أنت بذكائك بحكمتك تستطيعين أنك تتحدثين مع خالتك من دون علم والدك، وتخبرينها بأنك لا تنشرين هذا الخبر لأن الوالد زعلان عليك وغضبان عليك وأنا حاب أتواصل معك، وقولي لها لو علم ممكن تصير قطيعة بيني وبين الوالد، لكن أنا أؤدي الحق الذي أوجبه الله علي. وأنا أجزم يا أختي الفاضلة أن من حلف بمثل هذا مع الوقت يرجع، من حلف بمثل هذا مع الوقت يرجع، بارك الله فيك. أم محمود من العراق تقول: ما حكم عملية قص البطن عند طبيب ويكون موجود طبيبة معه أثناء العملية، لأن عندي انفصال بعضلة البطن وما نفعت معي أي طريق؟ أم محمود من العراق، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تجري مثل هذه العمليات إذا ثبت عدم الضرر، ولكن عند طبيبة. إذا قلت والله ما يوجد طبيبة أو يوجد طبيبة لكن غير متخصصة وما يوجد إلا طبيب وأنا مضطر لذلك، ما في بأس ولله الحمد. وذلك لقول الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، لقول وللقاعدة الشرعية: الضرورات تبيح المحظورات. لكن يجب أن يفهم الطبيب بأن الضرورة تقدر بقدرها، يعني بمعنى لا يكشف جميع الجسم وإنما يكشف المنطقة التي سيجري فيها العملية، وخاصة إذا وجدت معه طبيبة فالأمر يعني أسهل. أم رامي من اليمن تسأل تقول: في بنت بتتزوج وأبوها وعمها ماتوا، ما عندها إلا خال وأبناء عم، وهي من تربت في بيت خالها، من اللي مثلا يلزم يكتب كتابها؟ هل ولد عمها أم خالها؟ أم رامي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي الولي المرأة في أبواب النكاح هو الأب، فإن لم يكن فالجد، فإن لم يكن فالابن، فإن لم يكن فالأخ، وأما الخال فليس من أولياء النكاح في هذه المسألة، يعني لا يكون ولي للبنت في النكاح لأنه ليس من العصابات، فإذا ما وجد الأب ولا الجد ولا الابن ولا الإخوة، إخوة لأب وإخوة لإخوة أشقة وإخوة لأب، ينظر إلى العم، العم من العصابات. إذا ما وجد إلا ابن عم وخال وما في وصية من الميت أنه يتولى الخال مثلا النكاح، مثلا يتولى عقد النكاح كولي، يكون ابن العم هو الولي لأنه من العصابات. هذا الذي ذكره العلماء، وهذا ضابط مهم أن الولي في النكاح من العصابات. بارك الله فيك. أم إلياس من أمريكا تقول: يعني أريد أن أفهم كيف يكون العدل بين الزوجات عندما تكون الأولى قد بدأت مع زوجها البناء من الصفر وضحت بسنوات عمرها لخدمته وتربية أولاده ومؤازرته حتى يقف على قدميه ويبني نفسه، خاصة إذا تزوج في سن مبكرة، وبعد ذلك بسنوات تأتي الزوجة الثانية ويكون لها نفس الحق بدون أي مجهود أو تعب أو تضحية، ويجب عليه العدل بينهم. أختي أم إلياس بارك الله فيك من أمريكا، أولا بالنسبة لمسألة التعدد، هذه جاء يعني بيانها في قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك الإنسان الذي يخاف من عدم القدرة على العدل بين الزوجات لا يجوز له أن يقدم على التعدد، لأنه سيقع في الظلم، سيقع في الظلم لا محال. أما إذا كان قادرا على العدل مثلا بتوفير السكن والطعام والشراب والكسوة الضروريات يعني، والمبيت هنا وهنا، عنده القدرة على ذلك، شرع الله تعالى ذلك وأباح له، وهذا موجود في جميع الشرائع السماوية. يعني الأنبياء كانوا يعددون، وما كان هناك يعني عدد معين يقفون عندهم. وفي شريعتنا أعطي الرجل إلى أربعة فقط، أعطي الرجل إلى أربعة. المسألة الثانية بالنسبة للمعدد، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في زوجاته، وأن يعدل هنا وأن يعدل هناك، وأن يؤدي الحقوق كما هي. أما قضية المرأة التي بدأت مع زوجها من الصفر وضحت وكذا، يعني أنت تقولين هل من العدل أن يأتي بإمرأة ويعطيها نفس مثلا الحقوق والواجبات؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي ضحت وتعبت ووقفت مع زوجها وساندته، لا يذهب أجرها عند الله عز وجل. يعني من الذي قال بأن أجرها ذهب بمجرد زواج الرجل من امرأة ثانية؟ أجرها عند الله، إلا إذا كانت يعني ما تريد يعني الدار الآخرة، فأجرها مكتوب عند الله عز وجل، وكل تضحية يعني قدمتها هذه لها عند الله الأجر الكبير والثواب العظيم. وأما قضية أنه والله المرأة التي يعني وقفت مع زوجها وضحت في سبيله، وإذا تزوج ما يجوز له أن يعدل مثلا، كون هذه الجديدة جاءت هو والله الحمد بنى نفسه، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ودائما أختي الفاضلة اسمحي لي أقول يعني هذه الكلمة، يعني كما أن المرأة ضحت الزوج ضحى أيضا، يعني لماذا إغفال تضحيات الزوج؟ ألم يضحي الزوج أيضا ويتعب ويشتغل الليل والنهار ويحمل أسرة ويحافظ عليها ويشقى لترتاحون؟ كذلك الزوج يضحي. يعني بعض الأخوات الفاضلات يعني عند هذه الكلمة، يعني أنا ضحيت وطيب وهذه تؤجرين عليه، كذلك الزوج ضحى، لا ننسى هذا الجانب. لكن أنه يظلم الزوجة الأولى ولا يعطيها حقها أو يجحد والعياذ بالله تاريخها، لا، هذا الظلم، هذا الظلم بعينه، وهذا الظالم معرض نفسه للعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، معرض نفسه للعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك من الإسلام والإيمان ومن المروءة أيضا أن يحفظ الرجل لامرأته الأولى إن هو تزوج عليها، يحفظ لها تاريخها ويحفظ لها يعني العشرة التي بينهما ويذكرها دائما بخير. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة دائما، حتى أنه يذبح الذبيحة ويقسمها على صويحبات خديجة، وكان ما يرضى لأحد من نسائه أن يتكلمن في خديجة، حتى عائشة أحب النساء إليه ما كان يسمح لها حينما تأتيها الغيرة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة دائما، تغار تقول يعني ماذا تريد بامرأة حمراء الشدقين وقد أبدلك الله ببكر مثلا؟ قال إن الله رزقني حبها ولي منها ولد، كان يدافع عنها. فأي رجل يعني أي رجل ينسى زوجته الأولى ويهملها وينسى التاريخ اللي بينه وبينها، هذا ما عنده مروءة، هذا قليل مروءة. أما الرجل الصادق الرجل المنصف هو الذي يحفظ لزوجته التي شريكة حياته في التي بدأت معه وصبرت عليه وصبر عليها ووقفت معه وهو وقف معها وتبادل يعني الحياة بحلوها ومرها، هذا الإنسان اللي يخاف الله عز وجل يذكرها دائما بخير ولا يرضى عليه ويتحمل أيضا غيرتها، يتحمل غيرتها ويصبر عليها. أما قليل المروءة وضعيف الإيمان هذا للأسف هو الذي يرتكب الحماقات والجهالات هذه، فيميل مع الثانية كل الميل ويترك الأولى، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا أنبه أخت الفاضلة إلى إعانة الزوج على العدل، لأن أحيانا الغيرة لما تتجاوز الحد الطبيعي تنقلب إلى نار محرقة ومهلك. فلذلك بعض يعني النساء ما تساعد زوجها على العدل، وهي تدخل في عملية انتقام من الزوج، محاولة يعني إيذائه، محاولة إزعاجه، يعني يحصل شيء من هذا القبيل، فلذلك تتكدر الحياة بينهما. فلذلك المرأة التي تزوج عليها زوجها ترضى بقدر الله وتعيش الواقع، تعيش الواقع وتطالب زوجها بأن يتقي الله فيها وأن يعدل وأن لا يميل وأن لا ينسى تاريخها وحياتها والعشرة اللي بينهما. صدقيني بأن الرجال ما ينسون في الغالب، ما ينسون، لكن إذا وجد مثلا يعني افتعال مشاكل، مثلا محاولة إيذاء، إشغال مثلا، طبيعي جدا أنه سيكون هناك نفرة بين الزوجين. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت هذا حق مشروع وواجب العدل، وأي إنسان يدخل في هذا المشروع، مشروع التعدد، وهو عالم عدم قدرته على العدل، هذا مخطئ وآثم، ولذلك يجر عليه هذا الأمر يعني مفاسد كثيرة ويدخله في يعني مسالك ضيقة ويرتكب الإثم. ولكن أيضا أوصي النساء بإعانة الزوج على مسائل العدل. علي من العراق بارك الله فيه يقول عندي سؤال حول غسل الجنابة، هل يجوز الاغتسال مع وجود نجاسة في البدن والثياب؟ هل تكفي نية رفع الحدث الأكبر من الجنابة؟ علي من العراق بارك الله فيك، يعني سؤالك يشعر بأن لديك شيء من الوسواس، سؤالك يشعر بأن لديك شيء من الوسواس. الوسواس لا خير فيه يا علي بارك الله فيك، أبعده عنك، وأكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأرقي نفسك بسورة الفاتحة وبالقواقل الأخيرة من القرآن، وحرص على طلب العلم الشرعي، فإن هذا يبعد عنك مثل هذه الوساوس. بالنسبة للغسل من الجنابة على صفتين، غسل مجزئ وغسل مستحب ومسنون. المجزئ أن تعمم بدنك بالماء ومع النية في بداية الغسل، والنية محلها القلب، وتتمضمض وتستنشق. فإذا عممت بدنك بالماء مع النية السابقة للغسل، ومن السنة أن تقول بسم الله وتتمضمض وتستنشق، هذا الغسل المجزئ. الغسل المسنون المستحب أنك تأتي بالوضوء قبل الغسل، تتوضأ ثم تغتسل. ونبهك إلى النية، النية محلها القلب دائم، يعني تريد رفع الجنابة، رفع الحدث هذا، وتتوضأ ثم بعد ذلك تحثو على رأسك 3 حثيات من الماء، تبلغ الماء أصول الشعر حتى يصل إلى فروة الرأس، وتغسل شقك الأيمن ثم شقك الأيسر من صفحة الرقبة إلى آخر القدم، بحيث لا يبقى محل شعرة في بدنك إلا وقد وصله الماء. طيب السؤال الآن، تقول هل يجوز الغسل وعلى البدن نجاسة؟ كيف يا علي؟ كيف على البدن نجاسة؟ إذا كان على البدن نجاسة أزالها الغسل ولله الحمد والمن، حتى لو كان الآن على بدنك نجاسة ثم اغتسلت، أذهب الماء هذه النجاسة وغسلك صحيح. طيب الثياب، ما علاقة الثياب بالنجاسة؟ يعني إذا اغتسلت إيش علاقة الثياب؟ الثياب ما تصلي فيها، ما يجوز الصلاة بثوب النجس إن أنت متأكد بأن هناك نجاسة وليس مسألة وسواس. واضح؟ بارك الله فيك. فالأمور سهلة، لا تصعبها يا علي، واتق الله في قضية الوسواس، واحذر ولا تفتح يعني على نفسك باب من أبواب يعني القلق والحزن والهم، وربما صرفك عن العبادة والطاعة. تعلم العلم الشرعي واقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. أبو محمد من الشارقة يقول: رجل منفصل مطلق، عندي عيال 2 ولد وبنت من أمهم بعمر 14 سنة، تقدمت للزواج من فتاة أعرفها وقدمت لها مهر قيمة سيارة أملكها يعني قيمتها 84,000 درهم، لكنها رفضت الأمر وتشترط لقبول الزواج مني كمهر أن أسجل حصتي بقطعة أرض مشتركة مع إخوتي في بلدنا من أبي رحمه الله، ولا تقبل بحقوق المقدم والمؤخر يعني الذي عرضته عليها. وقال: أنا خايف يعني عندي أولاد غير بالغين وشيء، وذكر أشياء كثيرة. طبعا يسأله يقول: ما حكم ذلك؟ أبو محمد من الشارقة بارك الله فيك ويسر الله أمرك ووفقك لكل خير. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمهر طبعا يجوز أن يكون نقودا، يجوز أن يكون عين من الأعيان كقطعة أرض أو مزرعة أو شقة مثلا، وحتى العلماء قال يجوز أن يكون منفعة يعني، وهذا هو الراجح إذا لم يكن عند الإنسان قدرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، قال: ما أجد إلا أني أحفظ سورة كذا وكذا، قال: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا من حيث الأصل القاعد. من حيث الحكم الشرعي يا أخي الفاضل، ما دام أن أول شيء قبل ما أبدأ التخوف، أول شيء ما يحق لك أنت أن تعطي زوجتك نصيبك في هذه الأرض التي لك فيها شركاء، وإنما هذه شفعة. شفعة بمعنى ما يحق لك، لا سواء زوجتك ولا شخص تريد أن تبيعها نصيبك في هذه الأرض، حتى تستأذن إخوانك فتقول لإخوانك: أنا والله حاب أبيع نصيبي، فالذي يرغب يشتريه. ولذلك ما يعني الآن لو قدر عرضت نصيبك في السوق ما يحق لك تبيعه إلا بعد أن يأذن جميع شركائك اللي اشتركوا معك في هذا الملك، شركة الأملاك هذه اللي هي ورثة، اللي هي تركة وورثتم أنتم هذه الأرض. هذا الأمر الأول. ولذلك تستطيع أن تعتذر من زوجتك بأنه: والله ما عندي قدرة، وأخواني رفضوا أني أنا أسجل هذه النصيبي أسجله باسمك مهرا، ما رضوا، ولهم الحق في ذلك، لهم الحق في ذلك. وأيضا هي تستفيد فيما لو إذا قدر الله بعد طول عمر على طاعة أن تشارك في هذا الأرض كزوجة، تشارك في هذا الأرض كزوجة. المسألة الأخرى أخي الفاضل، هذه ليست يعني مسألة يجوز أو لا يجوز، لا، هذه مسألة راجعة لك أنت، أنت اللي تقدر المصلحة. يعني أفترض كلمت أخوانك وقالوا لك: والله يا أبو محمد ما عندنا مشكلة أبدا، سجل هذا الحصة لزوجتك الجديدة هذه مهر، ما عندنا مشكلة. أنت اللي تقدر هل هذا مصلحة ولا لا، ولك الحق الكامل أن ترفض. وقضية والله أن هي تشترط عليك وتجبرك على هذا ليس لها الحق، هي لها المهر، المهر اللي أنت ترتضيه. قالت لك: والله سجل لي الأرض باسمي، وأنت رافض، قل لها: لا سامحين، أنا بعطيك مهر، مهر مثيلاتك وأزيدك، أنت يعني ما شاء الله مبارك، يعني دافع مهر طيب مثلا. فلذلك أخي الفاضل، أولا إذا أردت أن تسجلها باسمها لابد من استئذان إخوانك الشركاء في هذه الأرض، هذه تسمى شفعة، هذه شفعة، لابد من 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 أنت من الاستئذان. الأمر الثاني، إذا رضوا أنت الآن خلاصة الجواب المسألة راجعة لك أنت في قضية المصلحة والمفسد، عندك أيتام اتق الله فيهم، غدا إذا عندك أملاك أخرى هذا شيء ثاني، إذا تحب أنك تهب أولادك من الآن هبات، مثلا عندك أملاك وحاب تعطي أولادك على قسمة القرآن الذي ذكر مثل حظ المثلين، راجع لك هذا، راجع لك. بارك الله فيك. سالم المزروعي من أبو ظبي يقول: يا شيخ، والدي يعتقد بأن ضرب المرأة في الإسلام يكون بطريقة مبرحة ومؤثرة، وأنا أقول: لا، هذا غير صحيح، فبماذا تفتونا؟ سالم المزروعي بارك الله فيك وبارك الله في الوالد. لابد أن يعلم الوالد بأن الضرب المبرح محرم في الإسلام ولا يجوز إلا في الحدود الشرعية. حتى الحدود الشرعية فيها ضوابط، يعني ما جاء مثلا فجلدوهم، ها، فيها ضوابط. يعني قالوا بأن يذكرون في صفة الجلد بأن الذي يقام عليه حد الزنا مثلا أو كذا، إن الذي يجلد هذا ما يحرك، يعني ما يرفع يديه، وإنما يضع يده على جنبه هكذا حتى لا يؤذيه الإيذاء الشديد، ولا يضرب في حر شديد ولا برد شديد، ولا يضرب حالة مرضه مثلا، ولا تضرب الأماكن الحساسة في الجسم، ولا المقاتل، ولا يضرب الوجه ولا الرأس مثلا. أقول لك هذا في إيش؟ في الحدود. كيف أم عياله؟ كيف أم عياله؟ لذلك الوالد، سامحني أقول له، أخطأ في هذا الفهم. الله عز وجل لما في سورة النساء قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، بإجماع العلماء أن الضرب غير مبرح. قالوا: ضرب لا يكسر عظم ولا يبضع لحم ولا يشق جلد ولا يحدث كدمة، ما يبقي أثر، وإنما للتخويف فقط، وهذا ليس على سبيل الوجوب. هذه يقدرها الزوج يعني حسب ما يراه، حسب ما يقدره. ولذلك لا الطفل يضرب ضرب مبرح ولا المرأة تضرب ضرب مبرح، لا يجوز وحرام. ولذلك الوالد، ما أدري من أين فهم هذا الأمر، وإجماع العلماء منعقد، إجماع العلماء منعقد على أن المرأة ما تضرب الضرب المبرح إذا وصل إلى حد أنه يضرب، والطفل كذلك ما يضرب الضرب المبرح، وإنما الخفيف هذا إذا مثل ما جاء في الحديث: واضربوهم لعشر. فلذلك الوالد يتقي الله ويخاف الله، ولا يجوز يقول على الله بغير علم ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم. وإذا كان بينه وبين أم عياله مشكلة، ما يروح يقول: لا، أنا والله لابد الضرب المبرح، لا، ما يصلح هذا، بارك الله فيك. لابد أن يفهم القضية. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أليس قدوتنا ومعلمنا ومربينا؟ ما ضرب امرأة بيده قط صلى الله عليه وسلم، ولا ضرب خادما، ولا ضرب طفلا صلى الله عليه وسلم. حتى في القصة لما سمع أبو بكر الصديق، سمع عائشة ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام، مشكلة بين زوجين، دخل ورفع يده ليضرب عائشة، يضرب ابنته من شدة الغضب: كيف ترفعين صوتك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فحجز النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وصار بين عائشة وبين أبيها، دفعه، فخرج أبو بكر مغضب، ثم رجع ندمانا، فوجد أبو بكر بأن يعني اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ويضحكون ويسولفون. فدخل أبو بكر وجدهم قبل شوي متخاصمين والآن متراضين، فقال أبو بكر: أدخلوني في صلحكما كما أدخلتموني في حربكما، يعني دخلوني معكم في الصلح مثل ما دخلتوني في ساعة الغضب. الحديث طبعا له يعني من جهة الإسناد في بحث فيه، لكن عموما بالنسبة للوالد يجب عليه أن يعلم هذا الشيء، ولا يجوز أن يمارس هذا عمليا وواقعيا. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية فهم بعض الصحابة الضرب فضربوا، فطاف نساء ببيوتات النبي، يعني يأتون إلى عائشة، يأتون إلى أم سلمة، يأتون إلى صفية، يأتون إلى، يشتكون أزواجهم، يقولن: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أزواجنا يضربوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خطب، قال: أولئك ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم اللي يضرب المرأة. وقال: أنا خيركم لأهلي، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، كان يزجر عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، لكن الوالد يرجع إلى أهل العلم. وجزاك الله خير أنك الآن سألت، حتى أن الوالد يتضح له الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة. الأخ خالد من موريتانيا بارك الله فيه يسأل، يقول: ما حكم من أراد إشراك بعض المال مع أخيه، يعني يستثمر معه، لكن قال لي أخي بأنه سيقطع لي مبلغ معين؟ بارك الله فيك يا خالد، وبارك الله في مالك، وبارك الله في أخيك. طبعا الشركة من حيث الأصل جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، فالله عز وجل يقول وإن كثيرا من الخلطاء، النبي عليه الصلاة والسلام شارك السائب ابن أبي السائب. الإجماع منعقد على مشروعية الشركة بالجملة، لكن هي أنواع أيضا. فيظهر والله أعلم بأنك أنت وأخيك ستشتركان في مضاربة أو في شركة أموال، لكن لا بد أن نعلم بأن الربح بينكما والخسارة على رأس المال. يعني ممكن المال يخسر كله مثلا، أنتم تتحملون الخسارة، بالنسبة للربح بينكما على ما اتفقتما عليه. فإذا قال لك مثلا أخوك قال لك بأني أعطني مال وأنا سأدفع لك شهريا 1000، لا هذا ما يجوز، هذا يعتبر ربا وهذا ربح ما لا يضمن. فأخبر أخاك بأن هذا لا يجوز، وإنما الربح على ما تتفقان عليه، نسبة يسمونها جزء مشاع، هي النسبة مثلا 30% لك و 70% له، أو 50% لكل واحد منكما. أحيانا تكسبان 10 وأحيانا تكسبان 10,000 على حسب السوق. أما يخصص لك يقول أنا سأعطيك مبلغ، لا هذا ما يجوز، هذا قرض جرى نفعا ما تكون شريك. بارك الله فيك. مريم من ليبيا بارك الله فيها تقول هل تؤجر الزوجة التي طلقها زوجها ظلما بعد أقل من 7 أشهر من الزواج، وهل يجزي الله هذا الزوج على ظلمه وعدم حسن معاملتها خلال الفترة الزوجية، لأني في دوامة وألم وأشعر بخذلان وشيء من هذا القبيل. أختي مريم من ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن الزوج الذي يطلق زوجته في أول يعني سنة من زواجهما لا لسبب، وإنما هكذا مجرد لعب واستهتار بأعراض الناس وعدم مبالاة، لا شك بأنه ظالم، وهذا معرض نفسه للعقوبة الشديدة من الله عز وجل. فأعراض الناس ليست لعب، وبنات الناس ليست العوبة عند هؤلاء الرجال مثلا. ولذلك العلماء في يعني فريق من أهل العلم يقولون المرأة إذا المخطوبة الآن إذا خطبت وانتشر خبرها عند الناس، ثم الزوج هذا الخاطب تركها هكذا من دون سبب، قالوا هذه تتضرر. ولذلك يرتبون عقوبات على هذا الزوج مالية، يرتبون عقوبات مالية، وذلك تطيبا لخاطر هذه الفتاة التي لحقها من الألم والأذية الشيء الطبيعي. حتى إن الناس يسيئون الظن، يقول لماذا هذا طلق وقد خطبها، لعله وقف على شيء. هكذا الناس يتحدثون، وما يمكن يعني التحكم بالناس، وما يمكن السيطرة على الناس. فلذلك لا شك يا أختي الفاضلة، الزوج الذي طلق امرأته بعد 7 أشهر لا لسبب، وإنما هكذا للعب ولفقط التسلي والاستمتاع، ثم يتركها ويرميها، هذا ظالم، معرض نفسه للعقوبة الشديدة. وهذه المظلومة المسكينة لو دعت عليه استجاب الله دعاءها بنص القرآن والسنة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا، المظلوم ينصره الله عز وجل. أما إذا كان سبب، يعني الرجل دخل على امرأته واكتشف إخلال بالشروط التي يعني كانت بينهما مثلا، اكتشف بأن المرأة لا تقيم لبيت الزوجية يعني قيمة، ما تؤدي الحقوق والواجبات مثلا، اكتشف بأن يعني مثلا هناك عيوب تمنع كمال الاستمتاع، هذه طبيعي يا أختي الفاضل. يعني في من الناس من يطلق في ليلة الزواج، لماذا؟ لأنه اكتشف أشياء غرر بها وخدع بها وغش هذا الرجل بهذه المرأة مثلا من قبل أهلها أو من قبل أهله مثلا، ويعلم بأنه لو استمر ما يمكن أن يكون هناك حياة سعيد. ومن النساء من تطلب الطلاق ليلة الزواج، هي تكتشف بأن هذا الزوج ما يصلح لها، وأنه اللي وصف لها مثلا، أو اكتشفت أشياء في بدايات الزواج أن هذا ما يصلح لها، هي امرأة صالحة وهذا رجل فاسق مثلا، والله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فوجود هذا أخت الفاضلة هذا طبيعي، لكن غير الطبيعي أنه ما في سبب. هذا ظالم، هذا ظالم معرض نفسه للعقوبات، نسأل الله العافية والسلام. أم وليد من اليمن تقول ذهبت للعمرة أنا وزوجي وصلنا للحرم المكي محرمين وقت صلاة العشاء ولم نكن قد صلينا المغرب، فصلينا العشاء جماعة ثم صلينا المغرب، هل يصح؟ أم وليد بارك الله فيك وتقبل الله عمرتكم وكتب الله أجركم. أخت الفاضلة، المسألة الترتيب بين الفوائد، الراجح من قول أهل العلم الوجوب، يعني تصلينا المغرب أولا بعدين العشاء، المغرب أولا بعدين العشاء. لكن المسألة ما دام أنها خلافية ما عليكم شيء، لكن مستقبلا احرصوا على الترتيب. وإن كان هناك قول لبعض الفقهاء يقولون تصلى الحاضرة إذا أقيمت وبعدين الفائتة، وبعضهم يقول تصلى الحاضرة ثم الفائتة ثم تقضى أيضا الحاضرة، يعني العشاء مثلا أو يؤتى بها بعد لأجل الترتيب. لكن عموما ما عليكم شيء، مستقبلا انتبهي ترتبون بين الفوات. يمكن تقولين لي طيب كيف أصلي المغرب وأنا دخلت معهم في صلاة العشاء؟ تصلين العشاء بنية المغرب، تدخلين معهم العشاء بنية المغرب، في الركعة الثالثة تجلسين ما تكملين مع الإمام وتتشهدين وتسلمين وبعدين تدخلين مع الإمام إن أدركتي في الركعة الرابعة وتنوين صلاة العشاء. محمد علي العتيبي من الرياض المملكة العربية السعودية يقول أنا مسبوق بركعة والإمام غلط وصلى خمس ركعات، قيل له سبحان الله ما رجع، هل أتابعه أم آتي بالركعة التي فاتت علي أو أجلس أو أرجع لي يعني أسجد سجود السهو إلى آخر ما ذكر؟ أخوي محمد العتيبي من الرياض بارك الله فيك، أنت تقول بأنك مسبوق بركعة ودخلت مع الإمام في صلاة رباعية والإمام قام إلى الخامسة، وأنت تعلم بأن الإمام أخطأ بدليل أن الجماعة سبحوا فيه سبق سبحان الله سبحان الله ما طاعهم مكمل الخامس، تسأل تقول أنا أتابعه ولا لا؟ هذه حقيقة من المسائل اللي حولها خلاف بين أهل العلم، ولعلي أوجز فيها الكلام. أولا بالنسبة لجماعة المسجد غير المسبوقين طبعا اللي صلوا معه، من علم أن الإمام قام إلى الخامس وأنه أخطأ وهو يعلم يقينا أن هذا الخامس ما يجوز يتابعه، ما يجوز يتابعه، طيب ماذا يعمل؟ يجلس، وهو مخير إما أن يتشهد ويسلم ينفرد عنه وإلا ينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم مع الإمام، لأن الإمام اجتهد ويعتقد بأن الرابعة، ولذلك الإمام صلاته صحيح ويجب عليه سجود السهو، واضح؟ الثاني بالنسبة للمأمومين اللي خلف الإمام اللي ما يدرون هي الخامسة ولا الرابعة، ما هم متأكدين وتابعوا الإمام ما عليهم شيء ولله الحمد والمن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهم وهموا وسهوا مثل ما سهى إمامهم، ولذلك لو تابعوا ما عليهم شيء، لكن اللي يعلم لا إذا تابعه بطلت صلاة. نجي الآن للمسبوق، الآن المسبوق جاء في الركعة الثانية مع الإمام والإمام قام إلى الخامس، يتابع ولا لا؟ هذه فيها أيضا أقوال من أهل العلم، قال نعم يتابع إمامه ولو علم أنها الخامس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال هذا لا يكون يتابعه، يحصل الركعة اللي فاتته ها، وأيضا يكون قد تابع الإمام. القول الثاني قالوا إذا كان قد يعني المسبوق هذا توهم مثل ما توهم من في المسجد مثلا ومال إلى أن الإمام محق على خلاف من سبح به، قالوا ما عليه شيء يتم. الحالة الثالثة وهي أنه يعلم هذا المسبوق أن هذه الركعة الخامسة بدليل أنه جاء في الركعة الثانية وجلس في التشهد الأول وقام مع الإمام ركعتين وتفاجأ بأن الإمام قام إلى الخامسة، طيب ماذا يفعل؟ هل يجلس أم يتابع الإمام وهو متأكد؟ يعني هل نخرجه على من كان عالما بأن الإمام زاد أم على يكون من الصنف الثاني الذين أخطأوا؟ هذه مسألة فيها كلام وبحث لأهل العلم. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه ما يجوز له أن يتابعه. لماذا؟ لأنه علم بأن هذه زيادة، ومن علم بأن هذه زيادة بطلت في حقه ولم تبطل في حق الإمام. طيب ماذا يفعل؟ يجلس ينتظر الإمام حتى يعود ويتشهد، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة منفردا عن الإمام، أو ينفرد بحيث أنه يقوم يصلي منفردا عن الإمام، وهذه لها أصل، هذه لها أصل. هذا اللي يظهر لي يا أخي الفاضل، أنه إذا علم وتيقن بأن الإمام قام إلى الخامس، طيب أنا كيف أتابعه في ركعة هي باطلة عندي أنا حتى لو كنت مسبوقا، حتى لو كنت مسبوق، فيجلس وينتظر الإمام حتى يسلم، فإذا سلم قام وأتى بالرابعة التي له، أو أنه ينفرد عن الإمام. لكن عموما من أخذ بالقول الثاني وعليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق لا حرج في ذلك، يقوم فيتابعه ويحسب هذه هي الركعة الرابعة له التي جاء الإمام، الخامسة التي جاء بها الإمام يحتسبها رابعة له. بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من حائل المملكة العربية السعودية يقول: الإمام يا شيخ دخل عندنا قبل وقت صلاة الظهر ب19 دقيقة وأنهى الخطبتين قبل دخول وقت صلاة الظهر بدقيقتين، هل فعله صحيح؟ أبو عبد العزيز من حائل المملكة العربية السعودية، بارك الله فيك. أخي الفاضل، عندنا مسألة وهي ما يتعلق بوقت صلاة الجمعة. عندنا جمهور العلماء يقولون وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس، يعني من وقت صلاة الظهر، وفي مذهب من مفرداته اللي انفرد فيها عن الجمهور أن وقت صلاة الجمعة نفس وقت صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويستمر إلى وقت صلاة العصر، يعني قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر. ولعل الإمام هو يعتنق هذا المذهب الفقهي. عموما ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة، لأن هناك أدلة تشير إلى هذا المعنى. وإن كان العمل الآن في أغلب الدول الإسلامية، إن لم يكن جميع الدول الإسلامية، أن الخطيب لا يدخل إلا بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر. فممكن تنبهون الإمام وتخبرونه بهذا، تقولون له يعني حاول أنه يعمل بالمعتمد في البلد ولا يخالف ما يصدر من الشؤون الإسلامية، مثلا المشرفة على المساجد، أو الفتوى مثلا من سماحة المفتي، بحيث أنه يلتزم هذا. وهذا فيه تحقيق لمقصد الشرع من الاجتماع والائتلاف، لأنك أنت هذا شوف يعني أنت استنكرت هذا الأمر، وإن كان هناك يعني هو قول ولله الحمد عليه له أدلة، لكن عموما يعمل بالمعتمد. نبهه على هذا، لكن صلاتكم يطمئن صحيحة ولله الحمد والمن. عبد الرحمن من اليمن يقول: حجيت منذ فترة طويلة ولكن أريد أن أسأل. يقول: خرجت من عرفات بعد المغرب إلى مزدلفة ومكثت فيها إلى الساعة 2 صباحا وخرجت وأكملت حجي، هل حجي صحيح؟ أخوي عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، حجك صحيح ولله الحمد والمنة. وقفت في عرفات إلى بعد غروب الشمس، يعني إلى غروب الشمس، ثم دفعت إلى مزدلفة وبت في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، وثم أكملت حجك، حجك صحيح ولله الحمد والمنة. سمر من سوريا تقول: عندي سؤال، كيف نرد على من يطعن بالأحاديث النبوية وصحيح البخاري ويقولون أين الدليل على صدق هذه الأحاديث ومن هو البخاري حتى نصدقه؟ لأن كثيرا ما أصادف أشخاص يقولون نحن نتبع القرآن فقط ويطعنون في الأحاديث. سمر من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للدين الإسلام قائم على أصلين عظيمين لا ينفكان أبدا، القرآن والسنة، القرآن والسنة. ولذلك دين الإسلام قائم على هذين الأصلين، الركنين، العمودين، الساقين، ما يمكن أبدا أن يقوم الإسلام على واحد منهم أبدا. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، هذه قاعدة ما يمكن أبدا أن يقوم دين الإسلام إلا على القرآن والسنة. الأمر الثاني أن في القرآن الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من يقول والله أنا فقط أعتمد على القرآن ولا أعتمد على السنة، الواقع بأنه مكذب للقرآن ولا يعتمد على القرآن، لأن عشرات النصوص تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، قل جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة. قل جل وعلا هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة. ولذلك القرآن مليء بالأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الشخص والله أنا أعتمد القرآن فقط وأرفض السنة، والواقع بأنه ما آمن بالقرآن كله، آمن ببعض. ولا يمكن أن يصح إسلام شخص يؤمن ببعض القرآن. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، ويقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نصوص، عشرات النصوص جاءت لتؤكد على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث بالنسبة للمتأمل في الدين يجد بأن القرآن إنما هو قواعد عامة مجملة، والبيان موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. طيب الله عز وجل أمر بالصلاة، أين هناك خمس صلوات في القرآن؟ هذا البيان للنبي عليه الصلاة والسلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة والزكاة ما عندنا تفاصيلها، تفاصيلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يتعلق ببقية الأحكام، بل هناك أحكام زائدة على القرآن شرعها الله وأوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فلذلك الدين يتعطل إذا ما أعملنا السنة النبوية. حتى قال بعض العلماء القرآن يحتاج إلى السنة والسنة ما تحتاج إلى القرآن، يعني من باب البيان، يعني تبيين المجمل، تخصيص العام، تقييد المطلق مثلا، هكذا. ولذلك طيب ما الفائدة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله جل وعلا قادر أن ينزل هذا الكتاب على جبل ولا على شجرة ويقول للناس، يهدي الناس ويلهمهم إلى هذا القرآن؟ ما الداعي لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ما نعترف بسنته؟ الأمر الآخر بالنسبة للسنة النبوية، الغريب جدا أن بعض الناس ما يعرف إلا البخاري. طيب هناك قبل البخاري يعني علماء صنفوا مصنفاتهم، هذه أصول عند أهل الإسلام، أصول عند أهل الإسلام. الإمام مالك ألف الموطأ قبل البخاري. الإمام أحمد صنف المسند قبل البخاري، البخاري من تلاميذه. جمع من العلماء صنفوا في الحديث وكتبوا في الحديث. السنة النبوية لا تعتمد على كتاب واحد، البخاري ومسلم وموطأ أحمد ومسند الشافعي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود والنسائي، وعندنا المعاجم الثلاثة للطبراني، وعندنا مصادر كثيرة مصادر يعني في 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 جمع السنة. البخاري رحمة الله عليه، إذا تقولين والله يقول من هو البخاري، طبعا الجاهل عدو نفسه، وكون الجاهل ينفي شخصية رمز العالم كله يعرف البخاري، هذا لا يعني أن البخاري غير موجود. البخاري عالم من العلماء، شهد له القاصي والداني بإمامته وبأنه اجتهد في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلص ما صحب من خلال شروط وضعها رحمه الله تعالى. ولذلك الآن نحن مثلا في الجامعات عندنا في دور الإفتاء، حتى في يعني الدروس، ما يقولون فقط ما نعتمد إلا على البخاري، أبدا، يروون أحاديث ليست في البخاري، موجودة في موطأ الإمام مالك بن أنس، موجودة في مسند الإمام أحمد مثلا ابن حنبل، موجودة في السنن الأربع، موجودة في المعاجم، موجودة في كثير من المسانيد أيضا، هناك مسانيد كثيرة. ما يقولون والله ما عندنا إلا البخاري، البخاري رحمة الله عليه جمع هذه الأحاديث وحرص على أن يأتي بما صح من حيث الإسناد. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك الرد عليه من خلال الخطوات اللي ذكرت لك. ولذلك من لم يؤمن بالسنة مطلقا يقول أنا لا أؤمن بالسنة وما أعرف إلا القرآن، هو في واقع الأمر يعني هو مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. القرآن أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه، والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة يعني حذرنا من هذه النابتة وهذه الفكرة إنها ستظهر في يوم من الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام لا ألفين يعني رجلا متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في هذا القرآن ما أحللناه وما وجدنا فيه ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يعني كأنه يقول ولا نعترف بغير ذلك. وهؤلاء شرار الخلق بالمناسبة. لماذا؟ لأن يريدون هدم الإسلام سواء يعلمون أو لا يعلمون، سواء هو يدري قاصد أو مغفل ما يدري، هو يريد هدم الإسلام. والحمد لله الإسلام حفظه الله عز وجل، فالله عز وجل حفظ القرآن وحفظ السنة، ولذلك السنة هذه معجزة من المعجزات في مسألة جمع السنة وجمع الأحاديث هذه. بعض الناس مسكين ما يدري، يسمع هذه الأسماء وما يقرأ في تراجمها، ما يقرأ في يعني هذه المسألة كيف جمعت الأحاديث. الآن كتب فيها العلماء كيفية جمع الأحاديث وكيفية تصفية الأحاديث وتنقيتها من يعني الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، كل هذه موجودة، هي عملية عظيمة تشير إلى أن أهل الإسلام قاموا بشيء يمثل معجزة من المعجزات. وهذا كله يدخل تحت يعني قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى بعض أصحابه عن أمور دنيوية ويحصل كذا يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما حدثتكم به عن الله فخذوه، ما يعني خرج من بين هاتين يعني الشفتين إلا وحي وحق من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول على الله إلا الصدق ولا يقول على الله إلا الحق، وينزل عليه جبريل بالوحي. بارك الله فيك، هذا مختصر جمعته يعني قصدي قلت لك في آخر البرنامج وقد ضاق الوقت. عموما يعني احرصي على أن تكون هذه المسألة فرصة لك أنك تتوسعين في القراءة في مسألة جمع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، مع تنبيهي وتأكيدي دائما على أن تلتزمون بشروط قبول، بشروط إرسال الرسائل اللي نقبلها نحن، كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، كذلك سؤال واحد يكون مختصر. والبرنامج ما يقبل أسئلة الرؤى والأحلام، ما يقبل أسئلة الصوتية ولا المرئية. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.